بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما إن سقط وانهار ما كان يسمى بالخلافة العثمانية بعد أن تآكلت من داخلها وتقاسم الحلفاء العالم الإسلامي، حتى ظهرت صيحات تدعو المسلمين إلى استعادة قوتهم المادية والمعنوية. بل إن هذه الصيحات والدعوات بدأ بعضها قبل سقوط الخلافة العثمانية وبعد أن أصبحت تسمى بالرجل المريض، وقد تنوعت هذه الدعوات في مضامينها وأهدافها. فها هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تظهر في نجل تنقية العقيدة من شوائب الشرك والبدع، وها هو جمال الدين الأفغاني رحمه الله يجوب أقطار العالم الإسلامي داعيا إلى الجامعة الإسلامية. ثم ظهرت في مصر دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله لتحث المسلمين على الجهاد والسعي نحو إعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى. وفي القارة الهندية تبرز دعوة الأستاذ أبو العلا المودودي رحمه الله لإعادة مجد الإسلام والتبشير بالبعث والانقلاب الإسلامي. وليس هؤلاء الأعلام وحدهم، بل شاركهم في ذلك علماء كثيرون وأعلام عديدون، محدثون وفقهاء، مفكرون وخطباء، ووعاظ ونبلاء. ثم تبلورت هذه الجهود بعد انتشارها في العالم الإسلامي وبين الأقليات المسلمة في التيار السلفي، تيار يدعو الناس إلى تصحيح العقائد والاعتصام بالكتاب والسنة. ثم جاء تيار إخواني يدعو الناس إلى شمول الدين لكل مناحي الحياة وتحريك دوافع الجهاد لدى المسلمين، وتيار تبليغي يهتم بتربية النفوس وتزكيتها وتقوية الإيمان والأخلاق الإسلامية. ثم ظهر في الآونة الأخيرة ما اصطلح الناس تسميته بالتيار السروري، الذي ظهر خليطا من التيار السلفي والإخواني. وبين هذه التيارات تيارات أخرى، منها ما هو علمي، ومنها ما هو جهادي، ومنها ما هو صوفي، بل منها ما هو تكفيري تفجيري. بل وتجزأت التيارات الكبيرة إلى جداول صغيرة متكاثرة ومتناثرة ومتعددة. السؤال: ماذا قدمت هذه التيارات للإسلام والمسلمين؟ ماذا فعلت في تحقيق نهضة الإسلام وتجديده؟ هل جددت معالم الدين؟ هل رفعت الجهل عن المسلمين؟ هل حققت العزة والنصر لدعوة الإسلام؟ هل استعادت الأراضي المغتصبة؟ بل هل استطاعت أن تدافع عما تبقى من بلاد المسلمين؟ هل أوقفت مد التبشير والتغريب والهجمة الاستعمارية؟ هل صححت عقائد المسلمين ووحدت صفوفهم؟ هل أنجبت علماء نتحقق بهم كفاية الأمة الإسلامية في مختلف صنوف العلم والمعرفة؟ هل رفعت المستوى الأخلاقي والديني في الأمة الإسلامية؟ هل نشرت الدعوة إلى الله في كل بلاد العالم؟ هل قامت بالبلاغ المبين لدعوة خير الأنبياء والمرسلين؟ الصحوة الإسلامية المعاصرة، هل كانت الأمة نائمة غافلة حتى أيقظتهم هذه الصحوة؟ أم أن هذا تجن وغلط في حق الأمة؟ وفي المقابل، هل الأمة الإسلامية مستيقظة وصاحية حتى يقال أن مصطلح الصحوة غير صحيح؟ أم أن الأمة فعلا كانت نائمة غافلة حتى جاء من يوقظها من نومها؟ ثم ما هو موقع الصحوة الإسلامية إن صح التعبير من الأمة؟ وهل الأمة المسلمة رصيد ضخم مؤيد للصحوة ورجالاتها، أم أن الصحوة تغرد خارج السرب كما يقولون؟ ما موقف العلماء والمثقفين والمفكرين والساسة من الصحوة ورجالاتها وبرامجها؟ هل هو موقف التأييد والمعاضدة أم موقف العداء والمعارضة؟ ثم قبل ذلك ومعه وبعده، هل الصحوة كما يقال هي على حق في دعوتها وبرامجها ومواقفها، أم هي على باطل؟ أم فيها حق وباطل؟ أم منها ما هو على حق ومنها ما هو على باطل؟ وأخيرا، هل نقد الصحوة وبيان أخطائها وسلبياتها يصب في مصلحة الصحوة والأمة ومشروع النهضة الإسلامية، أم يصب في مصلحة أعداء الدين والملة والمتربصين بها؟ وفي النهاية، هل نستطيع أن نكون منصفين في بيان الحق والصواب وقبوله ومعرفة الباطل والخطأ وتركه، تحقيقا للعدل والإنصاف ودفعا للظلم والإجحاف؟
آمال الأمة بين الواقع والمستقبل.
عندما ننظر إلى واقع الأمة
في وحدة الأمة
قوة
عزة
سيادة
منع،
هم الذين جعلوا من واقع المسلمين ضعف وتشرذم كما ذكرت وما إلى ذلك.
نناقش القضايا الهامة.
نحن الذين صنعنا هذه الظروف،
هو الضعف موجود من أول.
نلوم الآن إسرائيل أو أمريكا والأوروبيون، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا. ليس العيب في وجود دول عربية أو في وجود دول إسلامية، ما هي مصلحتنا أن يضع بعض أبنائنا أيديهم في أيدي أعدائنا؟
لأن الواقع هو تشرذم وفرقة.
آمال الأمة،
هل أجبرهم الأمريكان أن يفعلوا هذا؟
الواقع،
الأمل العظيم، الحلم الكبير، ذنوب منتشرة ومعاصي طارية.
الواقع،
أنظر في بعض الأحيان إلى الواقع فأجد واقع سيء مأساوي.
الواقع،
أصابوا بالهم. وقد أنظر إلى الواقع مرة أخرى بنظرة أخرى فأجد أن هناك
المستقبل،
انفراج، أجد هناك أملا. الوحدة الإسلامية هي رمز عزة الأمة منذ جاء نبينا عليه الصلاة والسلام.
قضايا هامة وساخنة نتطرق إليها بكل جراءة،
عن آلام الأمة وعن آمالها
تطرقنا في الحلقة الماضية.
سبل تفعيل عودة الأمة إلى الله،
هذا الذي نريده،
تقليل من آراء أهل الفكر وأهل الدعوة.
آمال الأمة بين الواقع والمستقبل، اليوم في تمام العاشرة مساء في برنامج على ضفاف الخليج مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن هضبان الحارثي وضيفه فضيلة الشيخ محمد حسان.
أيها الإخوة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من آمال الأمة بين الواقع والمستقبل. وسنتحدث في هذه الحلقة عن الصحوة الإسلامية، ما لها وما عليها. لهذا الموضوع الشائك الخطير استضفت الداعية الإسلامي الوقور المشهور الشيخ محمد حسان، فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في ضفاف الخليج ومن ضفاف الخليج على ضفاف النيل. فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن آمال الأمة بين الواقع والمستقبل. كان معنا فضيلة الشيخ محمد العريفي وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحرفي. تطرقنا لبعض المحاور، إنما هذه الليلة إن شاء الله سنتحدث عن الصحوة الإسلامية كما قلنا ما لها وما عليها. إنما إذا كان لكم مدخل بين قوسين عن آمال الأمة بين الواقع والمستقبل فتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فحياك الله عز وجل وأهلا وسهلا ومرحبا بك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك ولا ريب أن الموضوع الذي تطرحه الليلة من الأهمية والخطورة بمكان. وأحسنت صنعا حين بدأت بطرح السؤال الكبير الذي انبثق منه هذا الموضوع الذي سنناقش محاوره الليلة، ألا هو موضوع الأمة. وأنا أود أن أستهل الحديث في هذا الموضوع بكلمات أراها من الأهمية بمكان لشبابنا المتحمس الذي لا أنكر عليه حماسه وغيرته لدين الله جل وعلا، لكنه في ظل هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن، وهو واقع مرير فلا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر الواقع الذي تحياه الأمة. ومع ذلك من هذا المنطلق، من منطلق رؤيتي وفهمي لواقع الأمة، أقول لا ينبغي أبدا لشبابنا أن يجرد الأمة من خيريتها ومكانتها. كانت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية للأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنما هي خيرية لأمة استقامت على دين الله جل وعلا وعلى منهج الله جل وعلا. إنما هي خيرية لأمة انتقلت بالإسلام نقلة فذة فريدة من عالم الجاهلية بما فيه من شرك وظلام ووثنية إلى عالم التوحيد بما فيه من نور وخير وأخلاق زكية. صحيح أنا أعلم أن الأمة الآن قد انحرفت كثيرا عن هذا المنهج المنير، ابتعدت في جانب العقيدة وفي جانب التعبد وفي جانب الأخلاق وفي جانب التشريع وفي جانب المعاملات والسلوك، لكن مع كل ذلك تبقى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تحقق مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه. فما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل أن يفرد الخلق ربهم سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة تحقق هذه الغاية إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله جل وعلا قول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ولا ينبغي أن نغتر بما وصل إليه الباطل والكفر الآن، فمهما انتفخ الكفر والباطل وانتفش وظن كثير من شبابنا أنه ظاهر فإنه زائل، ومهما انزوى الحق وضعف في مرحلة من المراحل بموعود الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، مهما انزوى الحق وضعف في فترة أو في مرحلة من المراحل وحقبة من الحقب كأنه زائل فإنه ظاهر بموعود ربنا جل وعلا. قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا ينبغي على الإطلاق في ظل هذا الواقع الذي تحياه الأمة من الضعف والهوان أن نجرد الأمة من خيريتها، فإن كانت تمر الآن بمرحلة مراحل الضعف فلطالما مرت بكثير من مراحل التمكين، ولطالما نصر الله عز وجل هذه الأمة، ولطالما أعز الله عز وجل هذه الأمة. وأنا حين أتحدث الآن عن مرحلة من مراحل الضعف فأنا لا أقول ذلك من باب جلد الأمة أو سلخ الأمة أو إقامة الحد عليها، لا، بل من باب الطبيب الذي يمد يده الطاهرة المتوضئة ليستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة كما سنبين إن شاء الله تعالى في محاور هذا اللقاء. تبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الأمة المشرفة بحمل هذا النور إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولا ينبغي أبدا أن نيأس أو أن نقنط، وأنا أستهل الحلقة بمثل هذا مع ما ستطرحه إن شاء الله تعالى، لكن حتى لا تمتلئ قلوبنا إرجافا على إرجافنا، وحتى لا نزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة فضلا عن أن يخطو خطوات عملية جادة على الطريق لبعث الأمة من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.
شكرا جزيلا على هذه المقدمة الخيرية. أيضا فعلا نحن لن ننسى في خلال هذه المحاور من خيرية الأمة، وأنها يعني كان لها مراحل تمكين كبيرة جدا وفي قرون ماضية. إنما الآن ندخل في موضوع هذه الحلقة. موضوع نعم. هذه الحلقة هو الصحوة الإسلامية بين الآمال والآلام،
نعم.
وما لها وما عليها.
نعم.
فضيلة الشيخ، يعني اصطلح على مصطلح الصحوة، فهل هذا المصطلح مقبول أم مرفوض؟
الصحوة من ناحية اللغة والاصطلاح، أما من الناحية اللغوية فالصحوة مأخوذ في لغة العرب من مادة صحة، من مادة صحة، وهي اليقظة والانتباه والإفاقة، وهي اليقظة والانتباه والإفاقة، وهي ضد النوم والسكر. يقال صحى من نومه أي استيقظ وأفاق، ويقال صحى من سكره أي استيقظ وأفاق وغاب وعاد إليه وعيه المفتقد، وعاد إليه وعيه المفتقد
حيث كان ذي وعي.
كان في وعي ثم غاب عنه وعيه ثم أفاق مرة أخرى فعاد إليه وعيه. ولذا أنا فهمي للصحوة اصطلاحا أنها انتقال من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، وهذا التأصيل لا بد منه.
جميل، يعني من الغفوة إلى اليقظة.
لكنني فقط معذرة أود أن أركز مرة أخرى لأننا سندخل في محاور كلامية ومناقشات مع أساتذتنا وإخواننا الذين ينكرون الآن وجود ما يسمى بالصحوة. أنا أتفق مع هؤلاء الذين يطرحون هذا المصطلح من جانب وأخالفهم وهم أساتذتنا من جانب آخر.
طيب.
فأنا أتفق مع هؤلاء المفكرين والأساتذة والعلماء الذين ينكرون بما يسمى بمفهوم الصحوة باعتبار أن الإسلام ما كان نائما قط وما كان في غفوة قط.
لما نام الناس.
الله يفتح عليك.
أيوة.
وأنا أتفق معهم في أن الإسلام كان ولا زال وسيظل بفضل الله تبارك وتعالى حيا بحياته، فهو حياة للحياة. لكنني أقول الصحوة لا ترتبط بالإسلام كمنهج ولا بالإسلام كدين، وإنما ترتبط بالمسلمين في حال ابتعادهم وقربهم من هذا المنهج وهذا.
جميل. دعني أنطلق الآن إلى السؤال الأول.
نعم.
الذي نقلع به، الأمة الإسلامية هل هي بحاجة إلى صحوة وإيقاظ؟
الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى هذه الصحوة.
طيب.
وإلى هذه اليقظة وإلى هذا الانتباه. وأنا أقول لا أناقض ما تعمدت أن أوصل به للحلقة.
جميل.
فأقول الأمة مرضت بفضل الله جل وعلا لكنها لم تمت. الأمة نامت وغطت في نومها لسنوات طويلة، لو عدت كما تفضلت في المقدمة يعني من عام 1922 بميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام بمجرد توقيع معاهدة الذل والعار التي تسمى بمعاهدة لوزان، والتي وقعها عن الخلافة دولة الخلافة المهزومة بتوكيل من كمال أتاتورك عصمة إينونو.
أيوة.
فمن هذا التوقيت ومن هذا اليوم الأمة في نوم عميق.
نعم.
وفي غيبة، لا أقول الإسلام أبدا.
طيب، وهذا سؤالي عن الأمة، هل هي بحاجة إلى يقظة؟
نعم هي بحاجة.
ما هي مبررات هذه الصحوة؟
في مبرراتها كثيرة.
طيب.
أولا ابتعاد الأمة عن منهج الله تبارك وتعالى.
بالتأكيد ابتعدت.
ابتعدت.
يعني بنسبة.
لا أستطيع أن أحدد النسب، لكنني أود فقط أن أقول.
لكنها ابتعدت بنسبة تسمى نوم.
نعم.
بنسبة تسمى غفوة.
نعم.
طيب.
ابتعدت في جانب الاعتقاد. وابتعدت. جميل. في جانب التعبد. وابتعدت في جانب التشريع. وابتعدت في جانب الأخلاق. وابتعدت في جانب المعاملة والسلوك.
كيف ابتعدت في جانب الاعتقاد؟
ابتعدت في جانب الاعتقاد بصورة مؤلمة. فكثير من إخواننا الآن في أمتنا الحبيبة، وأنا أتكلم منطلق حبها الذي يسكن قلبي.
طيب.
فأقول الأمة ظن كثير من أبنائها وأفرادها أنهم دخلوا قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، وها أنت ترى صور الشرك الكثيرة التي وقع فيها كثير من المنتسبين لهذا الدين بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بجهل. فكلمة التوحيد لها مقتضيات لا يعرفها كثير من المنتسبين إلى أمة التوحيد الآن. من مقتضياتها الخطيرة البراءة التامة من كل معبود سوى الله، الكفر بالآلهة والأنداد والطواغيت والأرباب، وإفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة.
نعم.
فها أنت ترى الآن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام قد صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا،
مثل
يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويلجؤون لغير الله ويتوكلون على غير الله ويثقون في غير الله.
إذن هذا جزء من لحاف النوم.
نعم.
طيب.
بل منهم من يثق الآن في بعض أمم الأرض أكثر من ثقتهم في رب السماء والأرض.
سبحان الله.
وهذا واقع لا ينبغي أن يتجاهله أحد. ولذا فأنا أقول التوحيد الذي ينقل الأمة إلى مراد الله جل وعلا ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء.
طيب.
حتى لا يظن أحد من إخواني وأخواتي الآن أنني أتكلم عن واقع يختلف عن الواقع الذي تحياه الأمة بدعوة أننا كثيرا نردد كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد لها مقتضيات ولها شروط ثقال قيدت بها.
نعم.
يجب على الأمة أن تعود إلى التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله، ولا ينبغي أن نقصر التوحيد على شرك القبور أو على شرك أو في جانب الحاكمية أو في جانب التربية، وإنما يجب أن نعود إلى التوحيد بشموله وكماله، ويجب أن نعود إلى التوحيد بصفائه ونقائه. وألمح هذا التوجيه الربانية في قول الرب العلي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنه جل وعلا أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية، ومع ذلك أمرهم بتحقيق الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، والإيمان هذا يضعف. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يرق ويبلى في الصدور فيحتاج إلى تجديد. ففي جانب الاعتقاد العقيدة تذبح الآن شر ذبحة. ودعني أؤكد لك أخي الحبيب الدكتور عبد الله أن الأمة ورب الكعبة لن تنصر ولن تمكن إلا إذا عادت إلى هذه الخطوة العملية الأولى، إلى تحقيق التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تسألني الآن وتقول يا أخي نحن في حاجة إلى العلم ونحن في حاجة إلى السلاح ونحن في حاجة إلى اقتصاد. أنا لا أنكر عليك هذا، لكنني أؤكد أن الأمة إن فقدت الخطوة العملية الأولى والعامل الأول من عوامل النصر والتمكين ألا هو تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد، لن تحقق لها كل هذه الوسائل وكل هذه الماديات أي نصر أو أي تمكين.
هل تبادل المصالح مع الغرب يعتبر من النوم في العقيدة؟
أنا أود أن أفرق بين جانبين،
طيب.
بين جانب عقدي فكري وبين جانب علمي مادي،
طيب.
فلا حرج البتة على الأمة أن تنقل أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي،
طيب.
وفي الجانب المادي، لكن لا يجوز للأمة أبدا أن تنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي وفي الجانب الفكري وفي الجانب الأخلاقي وفي الجانب السلوكي. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه التبعية التي ترى الأمة عليها الآن إلا ما رحم الله. في حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. فلا حرج أن تنقل الأمة أروع ما وصل إلى الغرب في الجانب العلمي، بل أنا أتفق معك الآن أن الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الغربي في الجانب العلمي والطبي والذري والكيميائي والذري والجيولوجي إلى غير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارة والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، حتى لا يظن ظن أن أمتنا أمة تخلف على طول الخط. كانت الأندلس مضاءة بالكهرباء في الوقت الذي لم تعرف فيه بريطانيا تلك المملكة التي لا تغيب عنها الشمس كما يقال، في الوقت الذي لم تكن تعرف فيه شيئا عن الكهرباء. كانت شوارع الأندلس بفضل الله ثم بفضل جهود المسلمين وإبداعاتهم مرصوفة بما نراه عليه الآن في الوقت الذي لم تعرف فيه باريس هذا نوع من أنواع تعبيد الطرق.
ماذا عن الاستغلال بفيء الأمم المتحدة؟ هل هو خلل في عقيدة المسلمين؟
أيضا يعني أود أيضا أن أفرق كما ذكرت الآن بين الجانبين. يعني الأمة حين تعود إلى أي جهة من هذه الجهات لعودة أو لإعادة حق مغتصب أو لرفع ظلم، فهذا إن دل فإنما يدل على خلل وعلى ضعف في الأمة وعلى واقع مزر أليم. لأن هذه الجهات أخي الحبيب، وأنا أقولها لله تبارك وتعالى، ما وضعت وما جعلت لنصرة الحق، لا تنظر إليها من منظورك لحلف الفضول أو ما يشابهه أبدا، بل ما وضعت هذه الجهات إلا لتأكيد ظلم الظالمين وإلا لإضعاف المسلمين. لأنه لا يمكن أبدا أخي الحبيب عبد الله، لا يمكن أن ينصر الشرك توحيدا ولا يمكن أن ينصر الكفر إيمانا، كما قال ربنا وكما قال نبينا: وها أنت ترى قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر.
هل من الغفوة العقدية الاستعانة بجيوش الغرب لتحرير بعض بلاد المسلمين؟
هذه مسألة يعني لها تأصيلها العلمي عند علمائنا، ولا حرج على الإطلاق أن نراجع أقوال أهل العلم في هذا الباب وله ضوابطه. وأتصور أن هذا السؤال يحتاج إلى حلقة كاملة،
طيب.
لأن هذا الموضوع له أصول عقدية وله أصول فقهية ولا بد من.
إذن هناك ما يبرر بعض الأفكار.
نعم.
جميل. أعود الآن، انتهينا من العقائد الآن أو يعني أخذناها بموجز سريع.
نعم. ما انتهينا من شيء لكنني أوافقك.
طيب. الآن نعود إلى العبادة.
نعم.
أين الغفوة في العبادة؟
الغفوة في العبادة صورها مريرة وأليمة،
طيب.
فحينما نرى كثيرا من آبائنا الأفاضل، والله يئن قلبي، حين يستغيثون بغير الله سبحانه ويسألون غير الله سبحانه، يصرفون صورا كثيرة من العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا، يصرفونها لغير الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر لغير الله فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأجمل من هذا قول ربنا جل وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن بعض أحبابنا يتصور أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط، لكن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأصل العبادة في اللغة الذل، لكن العبادة التي أمرنا بها ربنا ونبينا تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا لله من انقاد دون حب، وليس عبدا لله من أحب دون انقياد وإذعان واستسلام. وأيضا منصور النوم والغفوة والغفلة في العبادة أن بعض أحبابنا صرف العبادة لله لكنه صرفها على غير هدي رسول الله، وهذا أيضا من الخلل ومن البعد عن الله وعن منهج رسول الله في أخطر جانب بعد العقيدة. يعبدون الله تبارك وتعالى بالبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والبدع كثيرة، بدع في جانب الاعتقاد وقد تصل إلى حد البدع الشركية والأمر يحتاج إلى تفصيل، وبدع في جانب التعبد، في جانب التعبد في الصلوات وفي الزكوات وفي الصيام، حتى في الأذكار، حتى في الأذكار، حتى في الذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لابد أن يعي أحبابنا وإخواننا أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ماذا عن الغفوة في الأخلاق؟
أحدث ولا حرج، وابكي دما بدل الدمع، وابكي دما بدل الدمع. أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة؟ أين أخلاق القرآن في الأمة؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بل أنا أعجب حين أرى أن قضية البعثة وقضية الرسالة تختزل بعد التوحيد في قضية تصحيح فاسد الأخلاق. تدبر معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إلى هذا الحد تختزل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصحيح ما فسد عجل من الأخلاق. بل لقد امتن الله على الأمة بهذه التزكية، فقال سبحانه في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صدر سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتصور ما الذي يغنيه لو ورأينا آلاف الأطباء ممن برعوا في جانب الطب لكن غاب أخلاقهم؟ ما الذي يتصور في الأمة؟ وما الذي يتصور أن ترى آلاف المهندسين ممن وصلوا إلى أرقى الدرجات في جانب الهندسة والتصميم لكنهم فقدوا الأخلاق؟ أضرب مثالا واحدا، مهندس مثلا من الله عز وجل عليه بالتصميم والإنشاء لبرج من الأبراج أو لعمارة سكنية لكن فقد الأخلاق، فقد الأمانة مثلا. ما النتيجة؟ انهيار لهذا البناء السكني على عشرات بل على مئات من المظلومين والمظلومات، وهذا واقع لا ينبغي أن نتجاهله.
جميل شيخنا الفاضل، يعني أنت ذكرت ما يكفي من مبررات ودواعي الصحوة.
نعم.
خلينا ندخل في المليان.
نعم.
إذن ما هو موقف المثقفين والعلماء والساسة من الصحوة ثم من رجالات الصحوة؟
نعم. موقف من تفضلت بذكرهم له وجهان. الوجه الأول هو وجه العداء وعدم القبول بالكلية للصحوة ورجالاتها وعلمائها ودعاتها، من منطلق أنهم يخشون
العداء من المثقفين والعلماء.
نعم.
طيب.
يعني الوجه الأول وجه عداء للصحوة بكل ما تحمله.
طيب.
وبكل ما يمت إليها بصلة، سواء كان من سمت ظاهر كاللحية والثوب القصير وحجاب المرأة المسلمة ونقابها وتمسك هذا الشباب بالهدي الظاهر إلى غير ذلك من الأعمال. فهناك فريق يعاد الصحوة عداء كليا.
طيب.
ولا يقبل من الصحوة أي شيء، وهناك هذا إفراط. وهناك فريق آخر يقبل الصحوة بكل ما فيها،
كل علاتها،
بكل أمراضها وعلاتها.
طيب.
وأدوائها.
طيب.
وأنا أقر ذلك الآن بأن فيها عللا وأمراضا. أما طيب. الفريق المعتدل، وهذا الذي يجب أن نكون عليه، لا ينبغي أن نتطرف لا بالإفراط ولا بالتفريط، ولكن الوسط الوسط. الفريق الوسط والفريق العدل هو الذي ينظر إلى الصحوة نظرة معتدلة راشدة، فيرى لها ويرى عليها، وإن انتقد الصحوة فإنما ينتقدها للبناء وليس للهد.
جميل، كما نفعل في هذه الحلقة إن شاء الله.
نعم.
طيب الآن أنت ذكرت يعني أن هناك مشكلة.
نعم.
أنا أريد أن أعرج على ما هو جيد، أنا أريد أن أعرج على ما هو رديء في هذه المسألة. ما هو موقف الساسة من رجالات الصحوة؟ أنا خرجت عنك العلماء والمثقفين،
نعم،
أريد هذا الصنف، ما هو موقفهم ليس من الصحوة، من رجالات الصحوة؟
يعني سأكرر ما ذكرت. الموقف الأول، هناك من الساسة من يعادي رجالات الصحوة
ويتصور
ويتصور أنهم يشكلون خطرا على هذا الكيان السياسي.
إذن هذا لماذا؟
أي نعم. وفريق آخر لا، من الساسة أيضا، يكرم العلماء، ويقرب العلماء ويسمع منهم، بل أنا ألحظ ذلك في الآونة الأخيرة بصورة ملفتة. ربما يجد بعض أهل الفريق الأول عذرا فيما حدث على أرض الواقع في السنوات القليلة الماضية من أقوال وأحداث وأفعال دامية لا تمت إلى التأصيل الشرعي ولا إلى الدين بصلة. ومكمن الخطر أننا نسقط الأحكام بالجملة ولا نفرق ولا نريد أن نحاسب المخطئ فقط على خطئه، وإنما نريد أن نعاقب العلماء والدعاة على خطأ بعض الأفراد الذين ينتسبون إلى الصحوة هنا وناك ونالك. وتلك إذن قسمة ضيزة، لا ينبغي البتة أن نحاسب هؤلاء الربانين الذين يؤصلون، لأن دلالة أي نص، أخي الحبيب، أي نص له دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. فعلماؤنا الأجلاء الأفاضل يؤصلون ويبينون، فدلالة نصوصهم حقيقية، أنا أعلم حقيقة نصوصي فهي دلالة حقيقية بالنسبة للمتكلم، لكنها دلالة إضافية بالنسبة للمستمع. فلا شك ولا ريب أن المستمعين من شبابنا الذين يتربون بين أيدي علمائنا الربانيين ستختلف مداركهم ويختلف فهمهم لهذا التأصيل الذي يؤصل، ومن ثم ينطلق من بين هؤلاء من يسيء الفهم لمراد الله ولمراد رسول الله، فربما ينطلق من حماس فوار وغيرة صادقة لخدمة دين الله جل وعلا ليسيء إلى دينه ابتداء ثم إلى علمائه الذين يتربى على أيديهم ويسمع منهم.
وهنا مثل ماذا؟ أعطني مثل.
المسألة كثيرة جدا.
أعطينا مثل واحد من أخطر الأمثال.
من أخطر الأمثلة أن شبابنا في ظل هذا الواقع الأليم الذي يراه الآن في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، قد ينطلق من منطلق حماس فوار في ترجمة خاطئة لأقوال بعض أهل العلم في فضل الجهاد وفي فضل العمل لدين الله وفي رفع الهمة وإلى غير ذلك، ليسيء بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع أو بسفك الدماء. لا أستحي من أن أذكر هذا إطلاقا، بل لطالما ذكرت به. فأنا أقول دوما لشبابنا، الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضابط الشرع. ولطالما بح صوتي حين أقول لأولادنا وشبابنا، راجعوا الربانيين من العلماء، إياكم أن تخطوا على الطريق خطوة عملية واحدة في ظل هذا الواقع النازف الدامي إلا إذا عدتم إلى العلماء. يأتيني شاب يركب سيارة فخمة ضخمة جدا مع أربعة من الشباب، والله ما رأيت واحدا منهم بلحية، بل يلبسون أفخم الثياب، وبالنظرة الأولى إلى مناظرهم تعلم يقينا أنهم من أسر مرموقة في مجتمع لفخامة سيارتهم وفخامة ملبسهم ومناظر وجوههم. وإذ بهم يأتون إلي ويقولون نريد فتوى. قلت تفضل أخي الحبيب. قال ينفع لو شفنا أي حد أمريكي في الشارع نذبحه؟
أعوذ بالله.
هكذا. قلت ليه؟ قال والله للي ما يفعلونه بالمسلمين في العراق وفي فلسطين، وقد سمعنا من بعض أهل العلم أنه يجوز ذلك. تعالوا أخي الحبيب، هل تعرف ما الفرق بين الكافر المحارب والكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن؟ لا لا لا، ما نعرفش حاجة من دي خالص، معرفش هذا. فهذا الشباب الذي يحركه الحماس لابد من أن تؤصل له المسائل وتأصيلا علميا، وقد سمعت بيوذن وأنا في فضائية من الفضائيات، وإذ بأحد الأفاضل يدخل في محاورة ويقول بأنه يأمر أو يكلف الشباب المسلم في أي مكان بقتل كل من يسيء إلى هذا الدين دون مراعاة الضوابط ودون فهم الواقع. ولذلك من أروع ما أؤصله الآن لشبابنا وأولادنا كلاما بديعا لشيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، فهم الواقع.
جميل.
الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع. أنا أقول لابد من تحقيق مناطات الأدلة العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص وحركة الواقع. الشاهد، يعني أرجع إلى موضوعي، يعني الخلل لا يكمن في العلماء الربانيين الأفاضل، ولكن يكمن في سوء فهم بعض الشباب الذي يتحرك بعد ذلك ليترجم،
لكن لما يرونه من الواقع،
من الواقع الأليم، من الواقع الدامي الذي ذكرت.
طيب.
فلا ينبغي على الإطلاق أن نحمل العلماء الربانيين والدعاة الصادقين خطأ بعض الأفراد، ولا ينبغي أن ينظر الساسة إلى الدعوة إلى الصحوة ورجالاتها وعلماء نظرة واحدة دون تقسيم أو تفصيل أو رجوع إلى الحق.
ده اللي باتصال من البروفيسور أحمد بن سعد الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا العزيز، أنا لا أسمع، ممكن الأخ المخرج يرفع لنا الصوت قليلا. يعني نحن نتكلم عن آمال الأمة بين الواقع والمستقبل يا فضيلة الشيخ، ويعني أبدع الشيخ في مسك العصر من النصف، ولكني أريد أن أسأل فضيلتكم ما هو موقع الصحوة الإسلامية إن صح التعبير من الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أولا أرحب بك وبضيفك العزيز وأشكرك على هذه القضايا التي تطرحها، وهي قضايا حية تمس الصحبة في الحقيقة، هي ظاهرة حديثة في الأمة، ويراد بها الشرائح التي قد رجعت إلى الله عز وجل وتنطلق في أفكارها ومواقفها من دين الله عز وجل من الكتاب والسنة. وهذه الصحبة لا شك فيها أنها صحبة مباركة، ما لم ترشد، ما لم تنحرف عن الترشيد والتوجيه الشرعي الذي أشار إلى الأستاذ محمد حسان وفقه الله في ظل توجيه العلماء الربانيين. وهذه الصحبة إن لم تكن لها نظرة واضحة في قضايا الأمة فإنها ستسيء أولا إلى نفسها وإلى دينها قبل أن تسيء إلى أعدائها. وما ذكره صاحب الفضيلة الأستاذ محمد حسان أن الحماس هو ليس هو الذي ينبغي أن يقود الأمة، فإن هناك حماسة في بعض شبابنا أدى إلى وجود هذه الأعمال التي خلت بنظرة الناس إلى هذا الدين وأساءت إلى هذا الدين. الحماس سبب ضعف التربية وقلة الثقافة وعدم وضوح الرؤية، وأدى إلى كثير من التحزب للآراء والجماعات والأشخاص، وضاقت صدورهم بالمخالف حتى أصبح الأخ يعادي أخاه على جزئيات صغيرة وينسى قضايا الأمة الكبيرة، وهذا بسبب عدم وعيه، عدم تربيتهم التربية الصحيحة السليمة، ثم ليست لديهم النظرة في ترتيب الأمور على أولوياتها، إن هناك أولويات ينبغي أن تشغل وهي القضايا الكبيرة في حياة الأمة، وهي قضايا العقيدة، قضايا الأخوة الإسلامية، قضايا العمل المشترك، قضايا الدفاع المشترك، هذه كلها قضايا كثيرة.
ولكن فضيلة الشيخ دكتور أحمد، يعني هل الحماس لدى الشباب من نتاج الصحوة؟
لا، ليس من نتاج الصحوة في الحقيقة، لكن الحماس هو التعجب للوصول إلى النتائج، هذا اسمه حماس.
طيب.
وعدم سلوك الطريق الصحيح. نعم، نحن لنا هدف، لكن الحماس يدفع إلى التعجل في تحقيق الأهداف. وشباب الصحوة في الحقيقة لديهم طموحات كثيرة أن تعود الأمة إلى دينها وأن تحتكم إلى شريعتها وأن تحمي نفسها من أعدائها وأن تعود إلى قيادة زمام البشرية. هذا الحماس هذه الأهداف تدفعهم للحماس الزائد وعدم ترشيد الخطوات وعدم ترشيد.
ولكن الشيخ محمد حسان يا دكتور أحمد يقول بأن الحماس من ما يراه الشباب من أحداث دامية في بلاد المسلمين، وإن لم يقل هذا فهو معي فليصححني. فيعني الحماس لدى الشباب قد يكون مبرر في بعض الأحيان لما يرونه من كثرة الدماء وكثرة القتل والتخريب في بلاد المسلمين، ثم يأتي العلماء ويقولون تعالوا نضبطكم بالضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ألا تتحمسوا.
في الحقيقة أن السيرة النبوية إبراز لكل داعية إلى الله عز وجل، ونحن نرى في العهد المكي أن هناك من آذى المسلمين وأراق الدماء وسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذاه ولم يمد أيديهم وقد انضبطوا بضوابط التوجيه النبوي.
جميل.
بل التوجيه الرباني. فالحماس لا ينبغي أن يعني يتفاعل مع الأحداث فتكون النتيجة سلبية على حياته.
يعني مهما يكن يجب أن يكون الحماس منضبط بالشرع.
لابد أن ينضبط، نحن الأمة لها نظامها ولها شريعتها.
طيب.
فلا شك أن هذا يعني يجب أن يكون حاكما على أعمالنا وتصرفاتنا.
طيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى أن أريد أن ألعب معك بالألفاظ الشيخ محمد، يعني سامحني شوي.
تفضل.
أنت يعني قلت قبل قليل وأنا قلت للمشاهد والدكتور أحمد تقول بأن يعني هناك واقع مؤلم يراه الشباب في الواقع، يعني في فلسطين، في الصومال، في لبنان، في أفغانستان، في العراق، في كل مكان الحقيقة. فعندما يراه الشباب بالطبع سيتحمسون يا أخي، يأتي مئات الآلاف من الغرب يقتلون أخوانهم في العراق وفي أفغانستان ولا يتحمسون، هذا كلام ما هو معقول ولن يتقبله الناس. إنما عندما تأتي برجالات الصحوة، الرجالات الصحوة انقسموا حول هذا الموضوع إلى يعني أفكار كثيرة، وأنت تعلم أن الساحة مليئة بهذه الأفكار. فما هو واجب رجالات الصحوة الذين يستطيعون أن يؤثروا في الشباب وفي المسلمين عموما لضبط الحماس بالشرع؟
أولا يجب أن يخلى بين الشيوخ ورجالات العلم وبين الشباب.
كيف يخلى؟ هذا سؤال كبير.
لا ينبغي أن يحال بين الشيوخ وبين الشباب في المساجد وفي غيرها، في المساجد وفي المدارس وفي الجامعات، مسؤولية الحكومات المسلمة.
جميل.
فالمسؤولية مسؤولية الجميع.
طيب.
ونحن جميعا نركب سفينة واحدة.
جميل.
إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا.
صحيح.
وأنا لا أتكلم من منطلق التجريح أشهد الله، ولكن من منطلق الحب ومن منطلق الشعور بالمسؤولية.
أنت معروف بهذا،
أعزكم الله.
طيب.
فأنا أقول الآن يجب ألا يحال بين العلماء وبين الشباب. لماذا؟ لأن شبابنا أخي الحبيب شباب له عاطفة كما تفضلت، وعاطفة فوارة. إن لم يتربى شبابنا على العلم بضابطه الشرعية في المساجد فوق سطح الأرض، راح شبابنا ليبحث عن هذا القوت العلمي في باطن الأرض وفي السراديب، وسيأتي علمه منحرفا انحراف السراديب ونحن نرى نتائجه المرة على أرض الواقع.
صحيح.
وإن لم يتلقى شبابنا وأولادنا العلم على أيدي الربانيين من العلماء في الأمة في النور، سيذهب أولادنا للبحث عن هذا العلم في الظلام على أيدي أنصاف المتعلمين ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين الدليل.
إذن كأني بك يا فضيلة الشيخ تؤشر بالمؤشر على الحكام، تقول للحكام دعوا العلماء الربانيين يؤثرون في الشباب سواء في المساجد أو في الإعلام أو ما إلى ذلك، لأن علماء أو ما يسمى بعلماء السراديب وعلماء الظلام هم الذين جهلوا وأجهلوا شبابنا.
ومكمن الخطر أخي الحبيب عبد الله أن هؤلاء يملكون الآن أحدث وسائل التوجيه كالفضائيات
والوصول إلى الشباب
والوصول. أنا نعم طيب. أنا أتحدث عن هذه الوسائل التي يصل إليها طيب. هؤلاء إلى أولادنا وشبابنا. وخلي بال حضرتك الخطر ليس بعيدا عن بيتي ولا عن بيتك ولا عن ولدي ولا عن ولدي.
صحيح.
لأنك قد تربي في البيت ويخرج الولد إلى الجامعة أو إلى النادي أو إلى الشارع أو إلى آخره فيتربى على منهج آخر ويتأثر بفكر آخر. وعندنا نماذج كثيرة ولا أريد أن أدخل إلى جزئيات إنما أنا أتكلم في أصول. فنقول لا بد أن يجلس الشباب بين أيدي العلماء. الأمر الآخر أنا لا أنكر هذا الواقع الأليم الذي تحياه الأمة وقد بدأت به حتى لا أقول قائل من أحبابنا حتى ولو يعني تداخل معنا أننا لا أننا نجهل الواقع ونتحدث عن كوكب آخر. لا بل بفضل الله نفهم الواقع الذي نحياه ونعيش فيه.
صحيح.
ومن هذا المنطلق أيضا أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر. ده المراد بقولي لابد من ضبط الحماس بالضابط الشرعي. خلي بال حضرتك في هذه الكلمات.
طيب.
بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله.
جميل.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. سيرد عليه شاب قل يا أخي اتق الله هذه كانت مرحلة استضعاف. أقول انتظر. وهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله يقول ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام.
طيب.
فلم دخل على الإطلاق لا من الشرع ولا من الفقه ولا من الحكمة ولا من الواقع أن أقوم لأحطم هذا الجدار الصلد برأسي. لا حرج أن تمر الأمة بمرحلة من مراحل الضعف وأن تعي الأمة أنها تمر بهذه المرحلة لكن الحرج في أن لا تستعد الأمة إيمانيا وعمليا وعلميا لدفع هذا الضعف. فالأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف. لا يجوز يا أخي أن تقف أمام ثور هائج وأنت ضعيف لا تملك القدرة على دفع هذا الثور الهائج لكن تقوى هنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا لا أقول يجب أن تظل الأمة نائمة ويجب أن تظل الأمة مهزومة ويجب أن تظل سلبية وإنما يجب عليها أن تستعد وأن تعد العدة امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله. وفي مرحلة الضعف ولا ينكر عاقل أننا نمر الآن مرحلة مراحل الضعف على الأمة أن تقبل حتى من بنود الظلم الجائرة ما تعمل بعد ذلك على رده بفضل الله ثم بفضل امتثالها لأمر الله وأمر رسوله. أولم يقبل رسول الله في الحديبية ما لا يتصوره عقل شاب من أولادنا الآن بل يتصوره عقل عاقل من عقلائنا الآن. قبل النبي أن يتنازل عن صفة الرسالة وهذا لا يمكن أن يتصوره إنسان والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فقال له يعني رسول قريش والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صردناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كاتب البنود يا علي أمح رسول الله فقل لا لا والله لا أمحوك أبدا فيطلب النبي من علي أن يشير إليه على ويمسحها صلى الله عليه وسلم وكان ما كان بل سماه الله جل وعلا فتح كما هو معلوم.
فضيلة الشيخ أنت ذكرت قبل قليل أن من أهداف الصحوة النبيلة هو يعني تصحيح العقائد وتهذيب الأخلاق وما إلى ذلك ولكن يرى بعض أهل العلم أيضا أن من فوائد وإيجابيات الصحوة إحياء روح الجهاد في الأمة التي بغي عليها. فهل العلماء أجمعوا على تحجيم الحماس وإماتة الجهاد في سبيل الله للتزلف إلى حاكم أو واقع مرير؟
حاشا لله أن يحاول عالم من العلماء الربانيين وداعية من الدعاة الصادقين أن يميت فريضة في الأمة لن يميتها أحد ما بقيت هذه الأمة بفضل الله وبموعود الصادق رسول الله، لكنهم يؤصلون لشبابنا وأولادنا ويقولون الجهاد نوعان، الجهاد نوعان، جهاد الدفع وجهاد الطلب.
طيب.
ولا أستحي من تأصيل هذا لأنه
فضل.
دين
فضل.
ولو عدت إلى أي كتاب من كتب علمائنا وفتحت أي باب من أبواب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه أو حتى من كتب الحديث لوجدت هذا التأصيل المجمع عليه، المجمع عليه إجماع من علمائنا أن الجهاد نوعان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. الخطر أن كثيرا من أحبابنا يخلطون بين نوعي الجهاد، بين
من
جهاد
الشباب.
خطأ أن كثيرا من أحبابنا وشبابنا يخلطون بين جهاد الدفع وجهاد الطلب.
طيب.
أما جهاد الدفع ففرض عين.
فإذا جاء عالم غير محمد حسان وقال غير ما تقول،
أنا أود فقط أن أؤصل هذا التأصيل لأهميته، معذرة، أقول جهاد الدفع حتى لا يخلط شبابنا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل كبير وصغير، على كل بحسب قدرته واستطاعته. وصورة جهاد الدفع أن يصول عدو صائل وأن يهاجم بلدا من بلاد المسلمين وأن يعتدي على أرضها وأن يغتصب أموالها وحقوقها وأن يدنس مقدساتها. صار الجهاد فرض عين على أهل هذا البلد، على الكبير والصغير، على الرجل والمرأة، كل
على أهل
هذه
أهل
المحلة، كل بحسب قدرته واستطاعته.
جميل.
أما جهاد الطلب فله ضابط أخرى، وأنا أتصور أن الأمة لا تقدر عليه الآن لأنها ابتعدت كثيرا عن دين الله سبحانه وتعالى.
طيب.
وأود أن أقول بأن الله قد رفع عن الأمة الحرج، لأن الجهاد أخي الحبيب، خلي بال حضرتك من التأصيل ده مهم، الجهاد ليس غاية في ذاته، الجهاد ليس غاية، ولكن الجهاد شرع لأشرف غاية ألا وهي التوحيد.
طيب.
فنحن
وهو ذروة سنام الإسلام.
فنحن ندعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وإذا رفض الآخرون بعد البلاغ والبيان نقول بملء أفواهنا لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. أما من الذي شرع لنا أن نجاهد؟ من حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى.
إذن هنا تعدد المسؤوليات. لا زلت تعدد المسؤوليات. ومصر عليها. طيب. إذا جاء أحد العلماء أو أحد الدعاة، سمهم في الكواليس أو وراء الكواليس أو تحت الكواليس، وأثر على الشباب قبل أن تؤثروا عليهم أنتم يا من تعتقدون بأنكم بالوسطية بمكان، فكيف يمكن أن تخلصوا شبابكم من هؤلاء وأنتم عاجزون؟
هذا ما طلبته، ألا يحال بين العلماء وبين الشباب في وسائل الإعلام، في المساجد، في الجامعات. لماذا لا يدعى العلماء إلى الجامعات؟ لماذا؟ لماذا؟
لكن علماء الكواليس الذي تقول ليسوا في الفضائيات وليسوا في إنما هم لهم طرقهم الخاصة في التأثير على الشباب.
يجب على علمائنا الربانيين أن يسيطروا على يعني الحديث إلى أولادنا وشبابنا من خلال هذه الطرق أيضا، بالدعوة الفردية، وهذا جانب خطير، وبالدعوة الجماعية.
طيب.
يعني في أماكنهم العامة وفي الأماكن الخاصة. أنت تعلم الآن بفضل الله تبارك وتعالى أن هذه الوسائل يعني لها خطرها.
هل هذا الجانب الخلافي يا شيخنا في أمر الجهاد وأحياء روح الجهاد هو سمة الأحداث وسمة ما يدور الآن في العالم الإسلامي من انشقاق الصف، والآن الناس تحت الكواليس أو وراء الكواليس والناس على الساحة وما إلى ذلك، هل هذا من نتاج الصحوة الإسلامية؟
أنا أتفق معك في أن هذا من نتاج الواقع الذي تحياه الأمة من سنوات طويلة المدة. ليس الصحوة.
طيب.
أن الصحوة قريبة. الصحوة بمفهومها الحقيقي الذي أود أن ندخل إليه قريبة جدا من سنوات قليلة.
طيب.
فلا ينبغي يعني أن نحاكم الصحوة التي هي وليدة إلى الآن، لا زلت أعتقد أنها لا زالت وليدة، لا ينبغي أن نحاكم الصحوة لأنها لم تصحح
أخطاء الفردية.
لا، أخطاء أمة طيلة السنوات الماضية.
طيب.
وما هدم في سنوات لا يمكن على إطلاق أن يبنى في أيام.
طيب. أنتقل إلى موضوع آخر أخف وطأة من الجهاد وما إلى ذلك، نشر العلم الشرعي والسنة النبوية. ماذا ما هو دور الصحوة في ذلك؟
هذه مرحلة للحديث عن يعني خصائص الصحوة أو ميزات الصحوة.
أيوة.
وأستهل هذه بأنها صحوة علم ودليل.
صحوة علم ودليل ولو أختلف معك في ذلك؟
لا حرج، الخلاف وارد.
تفضل.
الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط.
تفضل يا شيخ.
وكما قال الشيخ الإسلام تيمية: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء
سأحتفظ بخلافي حتى تأتي نقطة الإثارة.
طيب، من مسائل الأحكام تهجر لما يبقى بين المسلمين عصمة الأخوة.
تفضل شيخ.
فهي صحوة علم ودليل، وبفضل الله تبارك وتعالى قد تكون شهادتي مجروحة باعتباري ابنا من أبناء هذه الصحوة.
طيب.
قد تكون شهادتي مجروحة، لكن أسأل الله أن يجعلنا أكثر من الصالحين.
بالعكس، شهادتك مقبولة.
أعزك الله. فأقول هي صحوة علم ودليل، بدليل أنك الآن بفضل الله تبارك وتعالى ترى كثيرا من شبابنا وفتياتنا في عمر الزهر والورد لا يتورع هذا الابن وهذا الشاب أن يسأل أي شيخ الآن مهما كان قدره وعلمه عن دليله، وهذا أمر واضح. لم يعد شباب الصحوة يتأثر بالأسماء ولا بالألقاب، لكن ما بضاعتك؟ ما حجتك؟ ما دليلك؟ والأدلة على ذلك أنك ترى الآن ثورة هائلة تعرف بثورة التحقيق العلمي. لم يعد الكتاب الذي لم يحقق،
يعني يا شيخنا يأتي أحدهم إلى الشيخ محمد حسان ويستفتيه فيقول للشيخ محمد حسان ما دليلك؟
لا حرج، بل قيل لي هذا مرارا وتكرارا.
يعني هل هذا يعني مستمر بين المسلمين؟ هل بدا لك ذلك؟
لا، هذا إن دل فإنما يدل على ترشيد.
هل قاله أحد؟
نعم.
طيب.
نعم، كل الأئمة قالوا ذلك، الأئمة الأربعة.
لا، أنا أتكلم عن الواقع المعاصر الآن، يعني عندما يأتون يستفتونك الشباب هل يسألونك عن الدليل؟
أنا حين أقول ذلك أود أن أنبه إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن هذا الشباب الآن حين يثق في فلان وفلان وفلان لم يعد يستفتيه ويسأله عن الدليل، لكن حينما قصدت بأنه صار يسأل عن العلم والدليل صار لا يقبل أي قول من أي أحد مهما كان قدره إلا إن كان قوله موافقا للدليل من كتاب الله ومن سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ترى الآن الشاب لا يستحي أن يذهب إلى شيخ فاضل يقول شيخ الجليل حديثك هذا الذي استشهدت به ضعيف سندا ومتنا، ويبين له الحق بدليله. هذا ما أريد أن أوصله. الأمر الآخر، ترى ثورة في التحقيق العلمي للكتب، هذا إن دل فإنما يدل أيضا على أنها صحوة علم ودليل. ثم ترى بفضل الله تبارك وتعالى، يعني أنا قرأت آخر إحصائية للكتب المباعة في معرض الكتاب الدولي، فوجدت بفضل الله تبارك وتعالى أن الكتابة الدينية قد احتل المرتبة الأولى في المبيعات
ما شاء الله،
وهذا إن دل فإنما يدل على أنها صحوة علم.
نعم.
وعودة، صحيح أنا أتفق معك بأنها لم تصل ولم تصل بالأمة إلى المكانة التي ينبغي أن تكون عليها، لأنني كما أقول يكفي أنها بدأت تنقل الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، لكن تحتاج إلى سنوات طويلة جدا حتى تعود بالأمة إن شاء الله إلى مكانتها.
ماذا عن أسلمة العلوم والمناهج التعليمية ودور الصحوة؟
هذا دور أيضا من أدوار الصحوة التي تقوم به بلا منازع.
أي يعني الدليل؟
الدليل على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى أننا نشهد حركة ترجمة واسعة للإسلام لعديد من اللغات، بل حتى بعد أحداث سبتمبر وبعد أحداث الهجمة الشرسة القذرة على درة تاج الجنس البشرية كله على محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك تتابع أنه بعد هذه المرحلة نفدت كل الطبعات التي تتحدث عن ترجمة معاني القرآن الكريم في بلاد أوروبا، ويبحثون الآن عن الإسلام ويقرؤون عن الإسلام، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العالم يريد أن يتعرف على الإسلام من منظورين: من منظور ما يحققه الإسلام الآن على أرض الواقع من انتشار حقيقي بفضل الله جل وعلا، ومن منظور الانبهار بما يتحدثون به عن الإسلام وأنه البعبع القادم وأنه فهؤلاء يعني يتطلعون لمعرفة الإسلام إما من هذا الجانب أو ذاك، لكن هناك حركة ترجمة واسعة لكل المعارف والعلوم الإسلامية بلغات الأرض حتى باللغات الأعجمية للمسلمين.
ما هو دور الصحوة في نشر الثقافة والفكر الإسلامي؟
بفضل الله تبارك وتعالى هي تقوم بجهد، لكن هو جهد متواضع إلى الآن، جهد متواضع إلى الآن، لأنك تعلم أن هذا الذي تريد أن يعني تصل إليه الأمة إنما هي جهود دول، إنما هي جهود دول وليست جهودا فردية. فكل ما يبذل الآن إلى دين الله تبارك وتعالى من خلال أبناء الصحوة أنا يعني أصنفه في نطاق الجهود الفردية، والعمل الذي نريد أن نقدمه خدمة لدين الله تبارك وتعالى عمل جليل كبير يحتاج إلى جهود دول تتبنى مثلا فضائية من الفضائيات التي تخاطب أهل الأرض بلغاتهم المختلفة، هذا لا يقدر عليه فرد مثلي ولا مثلك. نريد مؤسسات خيرية كبيرة لا تحارب لا من قبل الغرب ولا حتى من قبل المسلمين الذين يخوفهم الغرب من هذه المؤسسات الخيرية التي تعمل لدين الله تبارك وتعالى.
من آمال الأمة فضيلة الشيخ يعني ظهور مؤسسات إسلامية تعليمية اقتصادية إعلامية وغيرها، فهل الصحوة قادرة على ذلك؟
في نطاق محدود أيضا، أنني لا أود أن أكون يعني ممن يحلمون أحلاما.
ما الذي يحد الحدود؟
لا يملكون شيئا، لأنه كما أقول تظل جهودهم محصورة في جهود فردية، تظل جهودهم
وفي ظل المواقف السياسية
نعم.
طيب نعم. يعني الآن هذا الحد، هل تعتقد أن هذا الحد سيحد أيضا؟
أرجو الله ألا يكون، وإن كانت قد بذلت جهود مضنية ولا زالت تبذل إلى الآن للحد من هذا الجهد القليل، وأنت تعلم يقينا كم من مؤسسات خيرية قد وضعت فيما يعرف ب يعني هذه اللفظة التي لا أحب أن أستخدمها بلاك ليست، كم من مؤسسات خيرية لا تعمل إلا في نطاق العمل الخير البحت، ضيق عليها بدعوى أنها يعني تدعم الإرهاب وتدعم التطرف، وهذا من باب التضييق الشديد على شباب الأمة الذي قد يدفعهم أحيانا إلى التطرف من جانب آخر.
الآن أرجو أن يتسع صدرك لي
معك.
بعد ما ذكرنا بعض محاسن الصحوة ولا زال لدي الكثير،
نعم.
إنما فضيلة الشيخ يعني يتهم شباب الصحوة ودعاة الصحوة بالتعصب والحزبية، فهل تنكر ذلك؟
لا أنكر ذلك.
إذن هناك تعصب،
نعم،
وحزبية،
نعم،
أليس ذلك يهد جميع الإيجابيات التي ذكرت؟
لا يحد جميع الإيجابيات التي ذكرت، وإلا فقد وقعنا فيما حذرنا منه ألا هو تعميم الأحكام.
إذن تستطيع أن تذكر أو تحدد لي بعض التعصب أين، نعم، يكون وبعض التحزب؟
نعم، أنا بصفتي يعني من أبناء هذه الصحوة لن أجاملها على حساب المنهج أبدا،
طيب،
ولا على حساب الدين والدعوة،
طيب،
فأنا ألمح معك ومع من يلمحون خللا في هذا الجانب المشرق الجميل،
طيب،
وإن لم ترشد الصحوة فهي كماء المطر الذي يسيل بين الوديان والشعاب،
طيب،
وإن لم يرزق الله جل وعلا الصحوة بعلماء ربانيين وحداة صادقين لا يجاملونها على حساب المنهج أيضا لن تغير من الواقع الذي نريد أن يتغير بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أتفق أن هناك من أفراد الصحوة ومن بعض المنتسبين للعمل الإسلامي وللتيارات الإسلامية من يتعصبون تعصبا بغيضا أعمى.
طيب قبل أن نستمر أو نكمل هذا، معنا اتصال من الدكتور جمال عبد الهادي من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من القاهرة.
دكتور جمال من القاهرة.
أهلا بالدكتور جمال من القاهرة، ولكنك أستاذ التاريخ في جامعة أم القرى، أليس كذلك؟
أيوة نعم.
أهلا وسهلا، تفضل يا دكتور.
مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بضيفك الأخ الكريم فضيلة الشيخ محمد.
حياك الله يا دكتور.
أرحم الله عز وجل أن ينفع بكم ويرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. حقيقة يعني ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد أنه في مشقة الآن يعني أن تؤدي الصحوة الإسلامية واجبها في يعني في نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام في صعوبات، لكن يعني إذا استعرضنا تاريخ الدعوة الإسلامية منذ أن يعني أرسل الله الرسل مبشرا منذرا على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة الإسلامية ما كانت تواجه يعني ترحيبا من قطاع ضخم من بني البشر، فدائما الصحوة عشان تؤدي واجب الدعوة لا تجد مشقة في ذلك. ربنا لحكمة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني هي نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام هذه يعني أشرف الوظائف، لأنها وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا قبلك. هذه مسؤولية الأمة قادة وزعماء وعلماء، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته، لكن دون ذلك صعوبات ومشقات. في قطاع من بني البشر يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، رغم أنها تدعو الناس إلى الخير الكثير، لأن البشرية ما عرفت نعمة الأمن والأمان والطمأنينة إلا في ظل الإسلام. وسلوا التاريخ منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وبني العباس والدولة العثمانية، أمتنا كانت لها إسهامات حضارية سمت السلوكيات والأخلاقيات، بل إن أوروبا أثناء الحروب الصليبية تعلمت من أمتنا معنى التسامح، معنى المحبة، معنى الإخاء، تعلمت من أمتنا العلوم التجريبية والعلوم الكونية. أنا أقول رغم المشقات أو العقبات التي توضع، لأن أنا عاوز أضيف حاجة، قدر لي أن أدرس المناهج التاريخ التي درست في ألمانيا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا،
أيوة،
بناء على تكليف مؤسسة العلوم العربية بدول الخليج، قاموا بدراسة، كانت طلبت منهم الدول الأوروبية دراسة التاريخ علشان يشوفوا يلطره هو متأثير صحيح ولا فيه تزييف. فأنا عندي دراسة، التقرير الذي قدم بأن هذه المناهج المقررة في مدارس وجامعات هذه الدول يسيء إلى الإسلام ويربي أجيالا تكره الإسلام وأهل الإسلام، واقترحوا تغيير هذه المناهج، ما أحد استجاب لها. إذن دون ذلك عشان يعني نعلم الناس الإسلام الحقيقي وندرسهم بالتاريخ عشان نعرف حقيقة العالم الإسلامي فيها مشقة، لكن نحن مطالبون أن نؤدي، لا ننظر إلى العقبات، كل يؤدي على تقرير. أنا يعني بالنسبة للمؤسسات الرسمية أصلا يوفقهم، لكن أنا يعني أتصور الجهود البشرية وخاصة الناس لن تقتنع بالإسلام إلا إذا كان الإسلام أو المسلمون صورة حية للإسلام.
لكن دكتور جمال، أنا أعتقد أنك توحي إلى أن المؤسسات الرسمية لم توفق في هذا، أليس كذلك؟
المؤسسات
الرسمية،
الرسائل الرسمية لها دورة تؤديه، لكن تحتاج الحقيقة ليس بالقدر الكافي.
يعني أعطيني وضوح شوية زيادة.
يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
أعطيني وضوح شوية زيادة يا دكتور. طيب جهاد،
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
طيب،
كان يؤدي، كان قائدا عسكريا، وكان يدعو إلى الله.
طيب خليك معايا دكتور جمال، دكتور جمال خليك معي على الخط فضلا دقيقة واحدة. هل تعتقد يا شيخنا بأن المؤسسات الرسمية تقوم بالدور الذي يقوله الدكتور جمال، وهو دور نشر الدعوة إلى الله؟
يحتاج إلى المزيد، يحتاج إلى المزيد.
أيوة، سمعتنا يا دكتور جمال؟
نعم.
لا يا ما سمعت من الشيخ محمد.
الشيخ محمد بيقول ان المؤسسات الرسمية تحتاج الى مزيد لنشر الدعوة الصحيحة والمصطية الى الله في اوروبا او في غير اوروبا،
تحتاج الى جهد كبير، لانها أي. الله مكن لها في الارض، ربنا يقول ايه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا، نشر الإسلام هذه مسؤولية المؤسسات.
لكن المعروف أن نشر الدعوة في الغرب يا دكتور جمال هو بجهود فردية أو مؤسساتية ضعيفة،
ليست هذه فحسب، ده في مشقات ومصاعب. الآن الدعوة في أوروبا كانت غربا، أنا سافرت في أوروبا قعدت 8 سنين 5 سنوات من 68 ل 73،
أيوة،
كانت أوروبا تستقبل الإسلام وتفرح بأهل الإسلام وخاصة العرب.
طيب،
لكن الآن الموقف يختلف، هناك حملة إعلامية ضخمة تشكك في المسلمين وفي دين الإسلام، والسبب الأساسي
أن طيب
الإسلام
يا دكتور جمادة الصحيح. ما هو دور الصحوة في محاربة أو تحجيم هذا الادعاء من الغرب؟
أن تكون هي صورة حية للإسلام، أولا أن تكون هي صورة حية للإسلام. أذكر في مرة عمرو بن العاص، دي حادثة يعني بسيطة،
نعم،
حينما عند فتح مصر وتواجه الصفان الأقباط ومعهم القوات الرومانية، قوات الاحتلال الروماني،
نعم،
فطلب عمرو بن العاص من القائد أن يرسل له اثنين من القساوسة اسمهم أبو مريم وأبا مريم،
نعم،
فمثل أبو مريم وأبا مريم، أبو مريم بين يدي عمرو بن العاص، فقال لهم إحنا ما جئنا لقتالكم، لقد جئنا إليكم لنبلغكم دعوة الإسلام الذي بشر بها عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
جميل،
إحنا بنبلغكم دعوة، كما أن رسولنا قد أوصانا بكم فقال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا.
لكن يا دكتور جمال ليس هناك سفارة عربية إسلامية في الدول الغربية إلا ما ندر تدعو إلى الإسلام.
لكن الآن مع التضييق الشديد الناس يا فضيلة الأستاذ, يعني أنا أذكر ختاما للكلمة التي قلتها, لما وقعت ابنة المقوقس في الأسر اسمها أرمانوسة, فعمر بن العاص ماذا يفعل؟ الأقباط في يده وفي يد إخوان أسرى نساء وفتيات ورجال, فوقف جمع أصحابه قال الآن يوم الوفاء. لقد كان استقبال المقوقس لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم استقبالا جيدا, والآن بنات المقوقس في أيدينا, لابد أن نوفي. وكانت النتيجة قرر قال لابد, هل جزاء الإحسان إحسان؟ نرجعها إلى والدها. والحتة اللي عاوز أقولها, كان موكبا فنظرت بإحدى البنات لبنت المقوقس وقالت لها أنا خايفة من العرب اللي حوالينا, فقالت لها إيه بنت المقوقس؟ إنني آمن على نفسي في خيمة العربي ولا آمن على نفسي في قصر أبي الذي يلج بعلوج الروم. هذه مسألة هي الحقيقة.
دكتور جمال الهادي أستاذ التاريخ في جامعة أم القرى,
الصورة الحية.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الجميلة. بحق أستاذ تاريخ, لكن فيما يبدو يعني التأصيل بالتاريخ وما ينفعش مع الجماعة الجديدة دي, خليني أقول لك إياها بالمصري يعني. إنما يعني يا أستاذنا الكريم, الحكومات لا تهتم كثيرا بنشر الإسلام, وأنت تعرف وأنا أعرف وكل واحد يعرف, فالجهود في نشر الإسلام خارج الدول الإسلامية هي جهود فردية أو كما قلنا مؤسساتية ضعيفة جدا. قد يكون السبب هناك يعني أنه يعني في محاذير سياسية وما إلى ذلك, أو أشياء قد يعذرون فيها أو لا يعذرون. أعود إلى سلبيات الصحوة, وأنت ذكرت بأن هناك تعصب وتحزب واعترفت بذلك. يعني كيف يمكن أن نحل هذا التعصب والتحزب من خلال أو تحت مظلة الدول الإسلامية أو تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي, منظمة المؤتمر الإسلامي, الجامعة العربية مثلا؟ كيف ترى أن يحل هذا التعصب والتحزب؟
بالتجرد والإخلاص ابتداء من القائمين على أمر التربية للجماعات الإسلامية التي تعمل الآن على الساحة. أنا لا أحب التنظير بعيدا عن الواقع.
جميل.
وما أسهل التنظير.
طيب.
وهذه المظلات التي ذكرت مع تقديري واحترامي لها ربما تكون معظم مؤتمراتها للجلوس والمصافحة وللتنظير وللكتابات ولطباعة الأوراق الفخمة,
بمعنى غير مجدية.
غير مجدية. أنا أريد أن ننزل إلى أرض الواقع, والخطوة العملية الأولى تبدأ من العلماء والدعاة القائمين على أمر التربية لهذا الشباب. أنا أحمل المسؤولين عن العمل الإسلامي الأمانة كاملة والمسؤولية كاملة.
كيف وهم على خلاف عظيم؟
لأنهم يغرسون في,
كيف وهم على خلاف عظيم؟
ما هذا الذي أصله؟ أقول هم يغرسون في قلوب أفراد كل فصيل ما يوسع هذه الهوة والتشرذم والتهارش.
جميل.
وهذا خلل. فجماعتي هي جماعة المسلمين, هذا كذا كلام مسطور مكتوب.
طيب.
وهي وحدها التي على الحق, وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. وشيخي أنا هو الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا وبرهانا. هذا التحزب والتعصب البغيض الأعمى يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في ربيعة النهار. هذا سببه أخي الحبيب من يغرس في قلوب أولادنا وشبابنا هذا التشرذم والتعصب منذ البداية. هل يعقل أن يأتي مجموعة من الأولاد من أمريكا إلى بلد كمصر مثلا ليتعلموا التوحيد الصحيح فيكون الدرس الأول الذي يتعلمه هؤلاء هو لا تسمع من فلان ولا تسمع من فلان ولا تسمع من فلان؟ هذا لا يكون أبدا, وهذا يزيد الهوة الموجودة على أرض الساحة.
إذن أنت تقترح أن زعماء العمل الإسلامي هم الذين يستطيعون أن يحلوا
يبدأون
هذا.
يبدأون بغرس جديد ينبني على التجرد والإخلاص
وعدم احتكار الحق والصواب إلى فئة دون فئة.
نعم.
لكن يعني كيف نستطيع أن نفعل ذلك والخلاف على أشده؟ يعني الآن كيف نخفف الخلاف أولا؟
أحسنت.
ثم ننطلق إلى المسألة التي قلت.
إلغاء الخلاف أمر مخالف للسنن الكونية,
يعني لابد من الخلاف.
لابد من الخلاف
مهما عظم.
مهما عظم.
جميل.
الخلاف سنة.
هذه مسألة جديدة أنا أفهمها جديدة الآن.
الخلاف سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير.
لا يضر الاتفاق.
قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
طيب.
أود أن أؤصل ما أصله الشاطبي رحمه الله تعالى بأن الخلاف المذموم فقط هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الأحكام لن ينتهي أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة الأخوة. فنحن ننكر الخلاف في العقيدة في أصل الدين في أصل الملة، ولا ننكر الخلاف في مسائل الأحكام. يا أخي دعني أخالفك في مئات المسائل مسائل الأحكام، وخالفني في آلاف المسائل.
ولكن ما دمت قلت بأن هذه المنظمات رابطة العالم الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي الجامعة العربية المؤسسات الرسمية لا تستطيع أن تحل الخلاف، وأنت تتطلع إلى العمل أو قادة العمل الإسلامي وهم يعني في خلاف شديد، فسنظل يعني ندور في نفس
حلقة مفرغة. أنا أقول يعني هذه المنظمات على الرأس والعين، لكن أقول أخاطب القائمين عليها كأفراد في أماكنهم. أنا لا يعني لا تتصور أن مؤتمرا يجتمع فيه هؤلاء الأفاضل سيحل الإشكال أو سيزيل الخلاف، لكنني أقول فلنبدأ فلنغرس غرسا جديدا.
إذن أين صحيحا تتطلع الأمة بآمالها إلى الصحوة؟ إلى أي زاوية تتطلع؟
إلى كل جانب، لا أريد أن أحصر العمل الإسلامي في جانب واحد.
طيب.
وهذا خلل في النظرة، يعني بعض أحباب، وهذا من سبب التشرذم من أسباب التشرذم والتهارج، أن أتصور أن الإصلاح وأن العودة بالأمة إلى مكانتها يكمن في هذا الجانب.
متى ترى أن الصحوة جميلة؟
حينما تعود الصحوة بفضل الله تبارك وتعالى إلى كتاب الله جل وعلا، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة الأطهار الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن تحول هذه الصحوة هذه الأخلاق الإسلامية هذا المنهج الرباني على أرض الواقع في دنيا الناس إلى منهج حياة
سيئة.
حينما تنحرف عن هذا المنهج الأصلي.
ماذا تقول لأعداء الصحوة؟
أقول لهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
أيها الأحبة انتهى الوقت. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الوقور المشهور، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء مع آمال الأمة بين الواقع والمستقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.